السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له تعاليا وجدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا، وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد، فهذا المجلس 25 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته 34 بعد 400 35 بعد 400، وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: لا نافية، ويحتمل أنها لله وهو أظهر.
بيان هذه الجملة من جهة واحدة، وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف إمام الدعوة بقوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. وابتدأ بيانه بقوله: لا، أي الواقعة ثانية في الجملة بعد كلمة باب، نافية أي مفيدة للنفي، ويحتمل أنها للنهي. والفرق بين النفي والنهي بين من وجهين: أحدهما لفظي، وهو أن الفعل المضارع المذكور بعد لا النافية يبقى مرفوعا على أصله لعدم الناصب أو الجازم، وأما الفعل المضارع الواقع بعد لا الناهية فيجزم، فعلى الأول يقال: باب لا يذبح لله، وعلى الثاني يقال: باب لا يذبح لله، والآخر معنوي، وهو أن النفي نهي وزيادة، وهو أن النفي نهي وزيادة، فهو أبلغ من النهي، فإن النفي ربما تناول إعدام المذكور بعده، إعدام المذكور بعده، فلا يوجد كالآتي: في قولنا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بنصب كلمة رجل، فإنه يفيد إعدام وجود جميع أفراد هذا الجنس، ولا يلزم أن يكون كذلك في النهي. ولما ذكر الشارح رحمه الله أن لا نافية وأنها تحتمل كونها للنهي، قال: وهو أظهر، وهو الذي اقتصر عليه صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو الذي اقتصر عليه صاحب تيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد، فإنهما قالا أي أن ذلك لا يجوز، أي أن ذلك لا يجوز. انتهى كلامهما، وإرادتهما كونه للنهي أصدق من نسبتهما إلى إرادة النفي، أصدق من نسبتهما إلى إرادة النفي، لأن إثبات التحريم المذكور بقولهما لا يجوز، لأن إثبات التحريم المذكور بقولهما لا يجوز مستفاد في الوضع الشرعي من إيش؟ من النهي، مستفاد في الوضع الشرعي من النهي. فترجيح أظهرية النهي لمناسبته للعرف الشرعي، لمناسبته للعرف الشرعي في التحريم، فإنه الأصل فيه، قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم في داريته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. النهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. وزاد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا بالتعريف بمنزلتها من واقع الناس، فقال في الصفحة 47 بعد 200 من قرة عيون الموحدين: أشار رحمه الله إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. انتهى كلامه. وذكر نحوه ابن قاسم العاصمي في تيسير العزيز الحميد. والترجمة المذكورة تفيد تحريم الذبح لله عز وجل إذا وقع بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، فيتعلق بها جهتان: الجهة الأولى الفعل، وهو الذبح لله، والجهة الثانية ظرفه الواقع فيه مكانا وهو الموضع الذي يذبح فيه لغير الله، وهو الموضع الذي يذبح فيه لغير الله. فأما إيقاع الفعل فمأذون به شرعا، بل قربة من القرب وعبادة من العبادات التوحيدية تراق فيها دماء بهائم الأنعام تعبدا لله الملك العلام. وأما بالنظر إلى الظرف الزماني الحاوي للفعل فإنه موضع مؤسس على غير طاعة الله، إذ يذبح فيه لغيره، والذبح لغير الله عز وجل شرك، والذبح لغير الله عز وجل شرك. فجهة الفعل تمنع القول بأنه شرك، فجهة الفعل تمنع القول بأنه شرك، لأنه مجعول لله، وجهة المكان تجعله محرما، فالذبح في المواضع التي يذبح فيها لغير الله محرم لأمرين، أحدهما مباينة المشركين، في عباداتهم، ومزايلتهم عن مواطنها، ومجانبة ما يعظمونه من البقاع، والآخر حسم مواد الشرك، وسد الذرائع وسد الذرائع المفضية إليه، وسيأتي في أدلة الباب ما يبين الأدلة المفيدة الحرمة. ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال، وإنما ذكر الذبح كالمثال أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين، أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين. ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور، ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور كالصلاة والذبح والصدقة، فإنه لو فعلها لله عندها وقع في المحرم، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري، ومجموع فتاواه ومنه تعلم أن ما شاع بأخره من توزيع الصدقات في المقابر كالماء والثلج وما جرى مجراه حرام لا يجوز، وأنه يجب على ولي الأمر المنع من ذلك، ومن احتاج إلى ماء يروي به عطشه فإن المقابر المعدة في بلادنا يوجد فيها برادات مخصصة للشرب يغني وجودها عن الاحتياج إلى إحضار ماء إلى المقبرة، وقد أفتى بهذا شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتلميذه عبد العزيز بن باز رحمهم الله. ومورد التحريم في المسائل المذكورة يرجع عظمه إلى مشابهة المشركين، في عباداتهم، فمتى انتفت صورة المشاركة في العبادة، لم يكن من هذا الباب، ومنه صلاة جماعة من الصحابة في كنائس النصارى، فإن كنائسهم من المواضع المؤسسة على معصية الله والكفر به، فإن كنائسهم من المواضع المؤسسة على معصية الله والكفر به، واتفقت صلاة الصحابة فيها لمباينة صلاة الموحدين صلاة النصارى المشركين، فإن صلاة أهل الإسلام والتوحيد ذات ركوع وسجود، وأما صلاة النصارى فإنه ليس فيها ركوع وسجود. فلما حصلت المباينة باستقلال صورتي الصلاتين لم يكن هذا من المحظور المندرج في الباب، فإن اتفقت صورة العبادة منع منه، كصلاة الجنازة في كنيسة، كصلاة الجنازة في كنيسة، فإن صورة صلاة الجنازة عندنا أهل الإسلام تختص بالقيام، تختص بالقيام، فهي تشبه في الصورة الظاهرة صلاة النصارى، فهي تشبه في الصورة الظاهرة صلاة النصارى. بقي الإرشاد إلى مأخذ معتد به في المسألة المذكورة، وهو كون الكنيسة المصلى فيها، كون الكنيسة المصلى فيها غير معلنة الحرب على الإسلام وأهله، الحرب على الإسلام وأهله، فإنها إذا كانت كذلك صارت أشد من مسجد الضرار، فإنها إذا كانت كذلك صارت أشد من مسجد الضرار، فإن مسجد الضرار فيه شبه أقرب إلى مساجد المسلمين، لكنه اتخذ كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين وضرارا، فنهي عن الصلاة فيه. وهذه الكنيسة مؤسسة في أصلها على معصية الله، وعظمت المعصية بمعاداة أولياء الله من المسلمين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة بالليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. ويؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم هذا، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لا حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم.
بيان هذه الجملة من جهتين: فالجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي آحاد مفرداتها، فقوله قال المفسرون جمع مفسر، وهو المبين عن معاني القرآن الكريم، المبين عن معاني القرآن الكريم. فأصل التفسير الكشف والتبيين، فأصل التفسير الكشف والتبيين. والنقل عن أرباب فن ما، والنقل عن أرباب فن ما بصيغة الجمع يراد به صدور تلك الجملة عنهم، يراد به صدور تلك الجملة عنهم بمعناها لا مبناها، بمعناها لا مبناها، دون تقييدها بواحد دون غيره، دون تقييدها بواحد دون غيره. فإذا قيل مثلا قال المفسرون أو قال الفقهاء أو قال النحاة، يعني باعتبار المتقرر في تلك الفنون عند أربابها، فكأن الناقل يخبر عن كونه قول جملتهم، يخبر عن كونه قول جملتهم. وقوله مسجد الضرار، الضرار فعال من الضرر، فعال من الضرر على وجه المبالغة، على وجه المبالغة في إيقاعه، على وجه المبالغة في إيقاعه. فالضرار أشد من الضرر، فالضرار أشد من الضرر، وكلاهما إلجاء إلى الضرورة، وكلاهما إلجاء إلى الضرورة، وهي الضيق والمشقة، وهي الضيق والمشقة. قوله قباء بضم القاف وتكسر، بضم القاف وتكسر، وصرفها ومنعها من الصرف، وصرفها ومنعها من الصرف، ففيها أربع لغات، فيها أربع لغات. الأولى قباء بضم القاف مع الصرف، والثانية قباء بضم القاف مع المنع من الصرف، والثالثة قباء بكسر القاف مع الصرف، والرابعة قباء بكسر القاف مع المنع من الصرف، وهو اسم مسجد مشهور من المساجد النبوية في مدينته عليه الصلاة والسلام، له فضيلة يأتي بيانها في كلام الشارح. قوله تمارى رجلان، أي تراجع القول، تراجع القول خصومة على وجه الشك، خصومة على وجه الشك. فالفعل المذكور يتضمن معنى الشك في المذكور معه، فإذا قيل فلان يتمارى في وقوع تلك البلية أي يشكك فيها، وكذا إذا نفي فقيل لا يتمارى فيه أحد أي لا يشك فيه أحد. قوله في الآية وإرصادا، أي تهيئة وإعدادا، أي تهيئة وإعدادا. قوله وأهل العلة، أي المرضى، أي المرضى، فالعلة المرض، فالعلة المرض. وهو قرين الضعيف، وهو قرين الضعيف في أحكام الصلاة، ومنه ما في الصحيح، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة لما ذكر إمامة الناس. وقوله بالطهور بضم الطاء هو فعل التطهر، هو فعل التطهر، وبفتحها ايش؟ الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به في أصح الأقوال فيهما. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها، فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الأول من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآية، وابتدأ بيانه بالنقل عن المتقرر عند المفسرين في معنى هذه الآية على ما تقدم بيانه من معنى عزو العلم إلى طائفة من أرباب العلوم جمعا، فقال: قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، ودل على إرادة الصلاة بفعل القيام في قوله لا تقم، لأن أظهر أفعال الصلاة هو القيام فيها، ومنه قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فالمنهي عنه الصلاة، ذكر بعضه تنبيها على كله لجلالة الجزء المذكور من الكل، ثم قال: والأمة تبع له في ذلك، أي في النهي، لوقوع المشاركة في المأمورات بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة سوى ما خصه الدليل، امتثالا لاتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. ومما يندرج في معنى الاقتداء عموم الأحكام، فالأحكام التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا، والأحكام التي خوطبنا بها هي له، سوى ما دل الدليل على تخصيصه. فإذا قال الله: يا أيها النبي اتق الله، اندرجنا معه في هذا الأمر، وإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اندرج معنا في هذا الأمر. ثم قال: ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، على ما سيأتي من الخلاف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى، لكن تأسيسه على التقوى يراد به تشهيده على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء جمع كلمة المؤمنين وتصييره معقلا ومنزلا ومأرزا للإسلام وأهله، كما قال المصنف: الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ثم ذكر رحمه الله في فضل مسجد قباء حديثين، أحدهما قولي وهو حديث صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما، والآخر فعلي وهو ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا كل سبت، والمراد بالسبت الأسبوع، فإن أصل السبت القطع، وعد الأسبوع ينتهي إلى هذا اليوم، خلافا لما ترجم به ابن حبان من إرادة يوم السبت. ثم قال: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية ومسجد قباء جماعة من السلف سماهم، فقال: منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. ثم ذكر مؤيده من القرآن فقال: قلت، ويؤيده قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن هذه الآية في أهل قباء كما سيأتي. ثم ذكر القول الثاني فقال: وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وهو قول جماعة سمى منهم عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم من التابعين، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. فالقولان المذكوران أثريان في من اختارهما، فكل واحد منهما قول لجماعة من الصحابة والتابعين. وكل قول من هذين القولين له دليل من القرآن ودليل من السنة. فأما القول الأول فذكر المصنف رحمه الله دليله من القرآن، وهو قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأما القول الثاني فدليله من القرآن، تذكروا الآيات. ارفع صوتك. هم يقولون كل واحد هذه الآية يجيبها له، يقول هذا هو المؤسس على التقوى، هذا يقول مؤسس على التقوى. ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كيف؟ وش الآية؟ أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه. وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدين في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن البناء دال على الدوام والاستمرار بالقيام، وهذا كائن في المسجد النبوي دون مسجد قباء. وأما دليل القول الأول من السنة فهو الذي ذكره المصنف بعد في تفسير قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري إلى آخره. وأما دليل القول الثاني وهو أنه المسجد النبوي من السنة فحديث أبي سعيد، وهو صريح في ذلك في قوله: هو مسجدي هذا. وأظهر قولين والله أعلم أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول غيره كمسجد قباء. لكن أولى المساجد بكونها مؤسسة على التقوى هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد جعل موضعا لطاعة الله فهو مؤسس على التقوى. وذكر المصنف كلام ابن كثير أنه قال: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فالوصف بالتأسيس على التقوى يتناول المسجدين جميعا بل غيرهما من المساجد، لكن المقدم في الأولية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد صريح في إرادة المسجد النبوي به دون غيره. ثم قال الشارح: وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله. ثم ذكر قول الله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية، قال فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. فالمعصية التي أسس عليها مسجد الضرار تتضمن أربعة أمور، أولها أنه اتخذ ضرارا، أي ابتغاء إلحاق الضر بالمسلمين. وثانيها أنه اتخذ كفرا، فإنه من صنائع المنافقين، وهم كافرون في الباطن، وثالثها أنه اتخذ تفريقا بين المؤمنين، فإنه أريد ببنائه صرف بعض قبائل الأنصار إليه عن قباء، كبني سالم وبني غنم. ورابعها أنه اتخذ إرصادا، أي تهيئة وإعدادا للحشد والجمع لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وغيرها، فكان يراد اتخاذه قاعدة تجمع شتات المنافقين تهيئة لما يبتغى من نصرته إذا وصل إليهم. وهذه الأمور الأربعة يجمعها أنها معصية لله، فموجب النهي عن الصلاة في مسجد الضرار كونه معدا لمعصية الله، ويقارنه موجب آخر وهو أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب فنهي عن الصلاة في أمكنة العذاب وندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، والشارح في قرة عيون الموحدين. فصار النهي عن الصلاة في مسجد الضرار له موجبان أحدهما أنه معد لمعصية الله والآخر أنه من أمكنة العذاب لأن أهله هم أهل العذاب لأن أهله هم أهل العذاب وهم المنافقون. ثم قال الشارح رحمه الله ذاكرا طرفا من خبره: وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية يعني الباردة منسوبة إلى الشتاء، وهذا مما فات من آحاد المفردات فيلحق في محله. فالليلة الشاتية هي الليلة شديدة البرودة نسبة إلى الشتاء. فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبقى بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وخبر مسجد الضرار مشهور مستفيض في السير والأخبار، فمثله لا يحتاج إلى نقل خاص، لأن الأخبار العامة التي تفشو في الناس تكفي استفاضتها. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. وكانت غزوة تبوك فصلا بين أهل الإسلام وأهل النفاق، فيما اتفق فيها من إرادتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهزئهم بآيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكشف الله سترهم وفضح أمرهم وأخبر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهم حذيفة، وقوي فضحهم وكبت شرهم بعد رجوعه من تبوك إلى المدينة النبوية، فوأد خطة أولئك القوم فيما اختطوه من بناء مسجد الضرار. كما أن حجة الوداع كانت فرقانا بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، فإنه نودي فيها ألا يحج بعد البيت عريان ولا مشرك، فانقطع شررهم وارتفع ضررهم وتطهر البيت العتيق من رجسهم بعد حجة الوداع. فالفرقان بين أهل الإسلام وأعدائهم من الكفار والمنافقين وقع في محلين: أولهما غزوة تبوك وكانت فصلا مع المنافقين، والآخر حجة الوداع وكانت فصلا مع المشركين وبقي من أعداء أهل الإسلام في عهد النبوة من أهل الكتاب من اليهود وكان فرقان الفصل معهم متى؟ عبد الله أحسن. وكان فرقان الفصل معهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجلاهم عن خيبر ونفاهم عنها فتحولوا إلى تيماء وما وراءها ثم بين الشارح رحمه الله وجه مناسبة الآية للترجمة فقال: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: فالموضع المعد لمعصية الله تمنع منه عبادة الله التي تشترك في الصورة الظاهرة مع عبادة المشركين. ومما يندرج في هذا الأصل الذبح لله في محل يذبح فيه لغير الله، لأن المحل الذي يذبح فيه لغير الله هو مؤسس على معصية الله، فيمنع فيه من أن يذبح لله عز وجل. وقال الشارح في قرة عيون الموحدين محققا هذا الوجه في الصفحة 48 بعد 200 وتاليتها: ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بني في طاعته، والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في بيوت، على قراءة حفص، وبيوت على قراءة شعبة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. فما أحسن هذا القياس. انتهى كلامه، ونستكمل شرحه بعد الأذان. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ثم قال الشارح رحمه الله قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن سعيدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ذاك فعليكموه إغراء بلزومه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. ولا يخلو شيء من هذين بل من هذه الأحاديث عن عويم وجابر وأنس من الضعف، لكن يقطع أن مجموعها يقوي بعضه بعضا، فيكون الحديث من جنس الثابت وبابته إما من حسنه أو صحيحه، فحسن وصحح عند قوم فهو ثابت قطعا سواء قلنا بحسنه أم بصحته. وفيه أن مدح الله سبحانه وتعالى لهم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا هو بالطهارة الحسية، لأن المذكور في الحديث أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء، والغسل أبلغ، والغسل بالماء أبلغ في الإنقاء، فمدحوا به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا آخر في هذه الطهارة، طواه فيما نقله عن أبي العالية فقال قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. والطهور المذكور في الآية يشمل الطهور من النجاسات والقاذورات، والطهور من نجاسة الشرك وأوضاره، لأن النجاسة التي تكتنف الخلق نوعان، أحدهما نجاسة حسية، نجاسة حسية وهي كل عين إيش مستقدرة شرعا، كل عين مستقدرة شرعا، والآخر نجاسة معنوية، نجاسة معنوية وهي كل إيش يوسف إيش لا نقول إيش إيش نقول إيش كنا نجاسة إيش نجاسة نجاسة معنوية، كيف تصير عين؟ ما تكون عين، ما يتعلق بالمعاني ما يكون عين. إيش إيش هي يعني يا رب أنت هيما يعني كل وصف، كل وصف مذموم شرعا، لأنه ليس عينا، لأن العين تتعلق بالمحسوس والوصف يتعلق بالمعنى القائم بالذات. كل وصف مذموم شرعا على وجه التحريم، على وجه التحريم. وجماعه ثلاث نجاسات، وجماعه ثلاث نجاسات، أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية كبيرة أو صغيرة، المعصية كبيرة أو صغيرة. ذكر معناه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. والآية بدلالة الحديث تتعلق بالنجاسة إيش؟ الحسية، بالنجاسة الحسية، لكن كمالها لا يكون إلا بعد التنزه عن النجاسة المعنوية، فإن الأمر كما أشار إليه ابن قاسم العاصمي أنهم تنزهوا من نجاسة القاذورات بعد تطهرهم من نجاسة الشرك وأوضاره، من نجاسة الشرك وأوضاره. ثم قال الشارح: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم، أي أن من الأوصاف الإلهية لربنا عز وجل أنه يحب، أنه يحب، وفعل العبد المتعلق به أن الله يحب، فالصفة هي صدور المحبة من الله عز وجل، كقوله تعالى: والله يحب المطهرين. فمن صفات الله عز وجل صفة المحبة. والصفة الإلهية هي إيش عبد العزيز؟ حسن. ما دل على كمال متعلق بذات الله، ما دل على كمال متعلق بذات الله كالعلم والحلم والحكم والرحمة والمغفرة. وعرض المصنف رحمه الله تعالى ببعض الفرق المباينة طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، فقال: خلافا للأشاعرة ونحوهم، أي وشبههم ممن هو أشد منهم قولا في الصفات كالمعتزلة والجهمية. وطريقة أهل السنة والحديث والأثر إثبات الصفات الإلهية التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وزاد ابن كثير هنا فائدة مستحسنة أثبتها صاحب تيسير العزيز الحميد، وهي قوله: وفيه دليل على استحباب الصلاة، وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين، مع الجماعة الصالحين المتنزهين، المتنزهين عن ملابسة القاذورات، عن ملابسة القاذورات، المحافظين على إسباغ الوضوء، المحافظين على إسباغ الوضوء. انتهى كلامه. فمن ذكاء الصلاة، فمن ذكاء الصلاة وكمالها أن يتحرى العبد الصلاة مع جماعة موصوفين بوصفين، مع جماعة موصوفين بوصفين، أحدهما طهارة الباطن، طهارة الباطن المدلول عليها بقرينة الصلاح الظاهر، المدلول عليها بقرينة الصلاح الظاهر، والآخر طهارة الظاهر، طهارة الظاهر المدلول عليها بالتنزه عن القاذورات، بالتنزه عن القاذورات. وإكمال الطهارة للصلاة وإكمال الطهارة للصلاة وكمال حال المصلى معهم وكمال حال المصلى معهم يعين على إكمال العبد صلاته يعين على إكمال العبد صلاته كما أن نقص حال المصلى معهم يوقع العبد في نقصان صلاته يوقع العبد في نقصان صلاته فمثلا من صلى مع إمام يتم الركوع والسجود كمل صلاته بإتمامهما ومن صلى مع إمام لا يتم الركوع والسجود حصل في صلاته النقص من هذه الجهة وفيه حديث مشهور لما ذكره ابن كثير في تفسير سورة النور في تفسير سورة الروم قال فيما يسبق إلى ذهني أنه قال حديث عجيب ونبأ غريب أو معنى هو قريب من هذا لما فيه من أن صلاة العبد تنقص بصلاة غيره من أراد هذه الفائدة فليلتمسها من تفسير سورة الروم ابن كثير وقد تقدم ذكرها في بعض المجالس وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له تعاليا وجدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيلا وعلى آله وصحبه ومن اتخذه إماما ودليلا. أما بعد فهذا المجلس 25 في شرح الكتاب الأول من برنامج الكتاب الواحد في سنته الثانية 34 بعد 435 بعد 400 والألف وهو كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. قال الشارح رحمه الله لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر.
بيان هذه الجملة من جهة واحدة وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معنى الترجمة التي عقدها جده المصنف إمام الدعوة بقوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى. وابتدأ بيانه بقوله لا أي الواقعة ثانية في الجملة بعد كلمة باب نافية أي مفيدة للنفي، ويحتمل أنها للنهي. والفرق بين النفي والنهي بين من وجهين، أحدهما لفظي، وهو أن الفعل المضارع المذكور بعد لا النافية يبقى مرفوعا على أصله لعدم الناصب أو الجازم، وأما الفعل المضارع الواقع بعد لا الناهية فيجزم، فعلى الأول يقال باب لا يذبح لله، وعلى الثاني يقال باب لا يذبح لله، والآخر معنوي وهو أن النفي نهي وزيادة، وهو أن النفي نهي وزيادة فهو أبلغ من النهي، فإن النفي ربما تناول إعدام المذكور بعده، إعدام المذكور بعده، فلا يوجد كالآتي: في قولنا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بنصب كلمة رجل، فإنه يفيد إعدام وجود جميع أفراد هذا الجنس، ولا يلزم أن يكون كذلك في النهي. ولما ذكر الشارح رحمه الله أن لا نافية وأنها تحتمل كونها للنهي، قال: وهو أظهر، وهو الذي اقتصر عليه صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو الذي اقتصر عليه صاحب تيسير العزيز الحميد وإبطال التنديد، فإنهما قالا أي أن ذلك لا يجوز، أي أن ذلك لا يجوز، انتهى كلامهما. وإرادتهما كونه للنهي أصدق من نسبتهما إلى إرادة النفي، أصدق من نسبتهما إلى إرادة النفي. لأن إثبات التحريم المذكور بقولهما لا يجوز، لأن إثبات التحريم المذكور بقولهما لا يجوز مستفاد في الوضع الشرعي من إيش؟ من النهي، مستفاد في الوضع الشرعي من النهي. فترجيح أظهرية النهي لمناسبته للعرف الشرعي، لمناسبته للعرف الشرعي في التحريم، فإنه الأصل فيه قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم في داريته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. النهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. وزاد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بيانا بالتعريف بمنزلتها من واقع الناس، فقال في الصفحة 47 بعد 200 من قرة عيون الموحدين: أشار رحمه الله إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم، ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم، فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية، فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. انتهى كلامه. وذكر نحوه ابن قاسم العاصمي في تيسير العزيز الحميد. والترجمة المذكورة تفيد تحريم الذبح لله عز وجل إذا وقع بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى، فيتعلق بها جهتان: الجهة الأولى الفعل، وهو الذبح لله، والجهة الثانية ظرفه الواقع فيه مكانا، ظرفه الواقع فيه مكانا، وهو الموضع الذي يذبح فيه لغير الله، وهو الموضع الذي يذبح فيه لغير الله. فأما إيقاع الفعل فمأذون به شرعا، بل قربة من القرب وعبادة من العبادات التوحيدية تراق فيها دماء بهائم الأنعام تعبدا لله الملك العلام. وأما بالنظر إلى الظرف الزماني الحاوي للفعل فإنه موضع مؤسس على غير طاعة الله، إذ يذبح فيه لغيره، والذبح لغير الله عز وجل شرك، والذبح لغير الله عز وجل شرك. فجهة الفعل تمنع القول بأنه شرك، فجهة الفعل تمنع القول بأنه شرك، لأنه مجعول لله، لأنه مجعول لله. وجهة المكان تجعله محرما، وجهة المكان تجعله محرما. فالذبح في المواضع التي يذبح فيها لغير الله محرم لأمرين، فالذبح في المواضع التي يذبح فيها لغير الله محرم لأمرين، أحدهما مباينة المشركين، مباينة المشركين في عباداتهم، ومزايلتهم عن مواطنها، ومزايلتهم عن مواطنها، ومجانبة ما يعظمونه من البقاع، ومجانبة ما يعظمونه من البقاع. والآخر حسم مواد الشرك، حسم مواد الشرك وسد الذرائع، وسد الذرائع المفضية إليه. وسيأتي في أدلة الباب ما يبين الأدلة المفيدة الحرمة. ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، ولا يراد بالترجمة اختصاص النهي بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال، وإنما ذكر الذبح كالمثال، أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين، أشار إليه الشارح في قرة عيون الموحدين. ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور، ومن هذا الباب أن يتحرى فعل العبادات عند القبور كالصلاة والذبح والصدقة، فإنه لو فعلها لله، فإنه لو فعلها لله عندها وقع في المحرم، وقع في المحرم، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري، ذكره ابن تيمية الحفيد في الرد على البكري ومجموع فتاواه، ومجموع فتاواه. ومنه تعلم أن ما شاع بأخره من توزيع الصدقات في المقابر كالماء والثلج وما جرى مجراه حرام لا يجوز، وأنه يجب على ولي الأمر
المنع من ذلك، ومن احتاج إلى ماء يروي به عطشه فإن المقابر المعدة في بلادنا يوجد فيها برادات مخصصة للشرب يغني وجودها عن الاحتياج إلى إحضار ماء إلى المقبرة، وقد أفتى بهذا شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ وتلميذه عبد العزيز بن باز رحمهم الله، ومورد التحريم في المسائل المذكورة يرجع عظمه إلى مشابهة المشركين، يرجع عظمه إلى مشابهة المشركين في عباداتهم، فمتى انتفت صورة المشاركة في العبادة، فمتى انتفت صورة المشاركة في العبادة لم يكن من هذا الباب. ومنه صلاة جماعة من الصحابة في كنائس النصارى، فإن كنائسهم من المواضع المؤسسة على معصية الله والكفر به، واتفقت صلاة الصحابة فيها لمباينة صلاة الموحدين صلاة النصارى المشركين، فإن صلاة أهل الإسلام والتوحيد ذات ركوع وسجود، وأما صلاة النصارى فإنه ليس فيها ركوع وسجود. فلما حصلت المباينة باستقلال صورتي الصلاتين لم يكن هذا من المحظور المندرج في الباب، فإن اتفقت صورة العبادة منع منه، كصلاة الجنازة في كنيسة، فإن صورة صلاة الجنازة عندنا أهل الإسلام تختص بالقيام، فهي تشبه في الصورة الظاهرة صلاة النصارى، بقي الإرشاد إلى مأخذ معتد به في المسألة المذكورة، وهو كون الكنيسة المصلى فيها غير معلنة الحرب على الإسلام وأهله، فإنها إذا كانت كذلك صارت أشد من مسجد الضرار، فإن
مسجد الضرار فيه شبه أقرب إلى مساجد المسلمين، لكنه اتخذ كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين وضرارا، فنهي عن الصلاة فيه. وهذه الكنيسة مؤسسة في أصلها على معصية الله، وعظمت المعصية بمعاداة أولياء الله من المسلمين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منه ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة بالليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. ويؤيد حديث ثابت بن الضحاك الآتي: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم هذا، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لا حسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم.
بيان هذه الجملة من جهتين: فالجهة الأولى آحاد مفرداتها، والجهة الثانية نظم سياقها. فأما الجهة الأولى وهي أحد مفرداتها فقوله قال المفسرون جمع مفسر، وهو المبين عن معاني القرآن الكريم، المبين عن معاني القرآن الكريم. فأصل التفسير الكشف والتبيين، فأصل التفسير الكشف والتبيين. والنقل عن أرباب فن ما، والنقل عن أرباب فن ما بصيغة الجمع يراد به صدور تلك الجملة عنهم، يراد به صدور تلك الجملة عنهم بمعناها لا مبناها، بمعناها لا مبناها دون تقييدها بواحد دون غيره، دون تقييدها بواحد دون غيره. فإذا قيل مثلا قال المفسرون أو قال الفقهاء أو قال النحاة، يعني باعتبار المتقرر في تلك الفنون عند أربابها، فكأن الناقل يخبر عن كونه قول جملتهم، يخبر عن كونه قول جملتهم. وقوله مسجد الضرار، الضرار فعال من الضرر، فعال من الضرر على وجه المبالغة، على وجه المبالغة في إيقاعه، على وجه المبالغة في إيقاعه. فالضرار أشد من الضرر، فالضرار أشد من الضرر، وكلاهما إلجاء إلى الضرورة، وكلاهما إلجاء إلى الضرورة، وهي الضيق والمشقة، وهي الضيق والمشقة. قوله قباء بضم القاف وتكسر، بضم القاف وتكسر وصرفها ومنعها من الصرف، وصرفها ومنعها من الصرف. ففيها أربع لغات، فيها أربع لغات. الأولى قباء بضم القاف مع الصرف، والثانية قباء بضم القاف مع المنع من الصرف، والثالثة قباء بكسر القاف مع الصرف، والرابعة قباء بكسر القاف مع المنع من الصرف. وهو اسم مسجد مشهور من المساجد النبوية في مدينته عليه الصلاة والسلام، له فضيلة يأتي بيانها في كلام الشارح. قوله تمارى رجلان، أي تراجع القول، تراجع القول خصومة على وجه الشك، خصومة على وجه الشك. فالفعل المذكور يتضمن معنى الشك في المذكور معه، فإذا قيل فلان يتمارى في وقوع تلك البلية أي يشكك فيها، وكذا إذا نفي فقيل لا يتمارى فيه أحد أي لا يشك فيه أحد. قوله في الآية وإرصادا أي تهيئة وإعدادا، أي تهيئة وإعدادا، قوله وأهل العلة أي المرضى، أي المرضى، فالعلة المرض، فالعلة المرض. وهو قرين الضعيف، وهو قرين الضعيف في أحكام الصلاة، ومنه ما في الصحيح فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة لما ذكر إمامة الناس. وقوله بالطهور بضم الطاء هو فعل التطهر، هو فعل التطهر، وبفتحها ايش؟ أين الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به في أصح الأقوال فيهما. وأما الجهة الثانية وهي نظم سياقها فإن الشارح رحمه الله شرع يبين معاني الدليل الأول من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو قوله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، وابتدأ بيانه بالنقل عن المتقرر عند المفسرين في معنى هذه الآية على ما تقدم بيانه من معنى عزو العلم إلى طائفة من أرباب العلوم جمعا، فقال قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، ودل على إرادة الصلاة بفعل القيام في قوله لا تقم، لأن أظهر أفعال الصلاة هو القيام فيها، ومنه قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فالمنهي عنه الصلاة، ذكر بعضه تنبيها على كله لجلالة الجزء المذكور من الكل، ثم قال والأمة تبع له في ذلك أي في النهي لوقوع المشاركة في المأمورات بين النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة سوى ما خصه الدليل، امتثالا لاتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة. ومما يندرج في معنى الاقتداء عموم الأحكام، فالأحكام التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم هي لنا، والأحكام التي خوطبنا بها هي له، سوى ما دل الدليل على تخصيصه. فإذا قال الله يا أيها النبي اتق الله
اندرجنا معه في هذا الأمر. وإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اندرج معنا في هذا الأمر. ثم قال ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى على ما سيأتي في على ما سيأتي من الخلاف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى، لكن تأسيسه على التقوى يراد به تشهيده على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء جمع كلمة المؤمنين وتصييره معقلا ومنزلا ومأرزا للإسلام وأهله، كما قال المصنف الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ثم ذكر رحمه الله في فضل مسجد قباء حديثين، أحدهما قولي وهو حديث صلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما، والآخر فعلي وهو ما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا كل سبت، والمراد بالسبت الأسبوع، والمراد بالسبت الأسبوع، فإن أصل السبت القطع وعد الأسبوع ينتهي إلى هذا اليوم، خلافا لما ترجم به ابن حبان من إرادة يوم السبت. ثم قال وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية ومسجد قباء جماعة من السلف سماهم، فقال منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. ثم ذكر مؤيده من القرآن فقال قلت، ويؤيده قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لأن هذه الآية في أهل قباء كما سيأتي. ثم ذكر القول الثاني فقال وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم. وهو قول جماعة سمى منهم عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم من التابعين، فهو قول مأثور عن الصحابة والتابعين. فالقولان المذكوران أثريان في من اختارهما، فكل واحد منهما قول لجماعة من الصحابة والتابعين، وكل قول من هذين القولين له دليل من القرآن ودليل من السنة. فأما القول الأول فذكر المصنف رحمه الله دليله من القرآن، وهو قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وأما القول الثاني فدليله من القرآن، تذكروا الآيات،
مش حصلت
هذا، هم يقولون كل واحد هذه الآية يجيبها له، يقول هذا هو المؤسس على التقوى، هذا يقول مؤسس على التقوى. ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ كيف وش الآية؟ أحق أن تقوم فيه،
أحق أن تقوم فيه. وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدين في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن البناء دال على الدوام والاستمرار بالقيام، وهذا كائن في المسجد النبوي دون مسجد قباء. وأما دليل القول الأول من السنة فهو الذي ذكره المصنف بعد في تفسير قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري إلى آخره. وأما دليل القول الثاني وهو أنه المسجد النبوي من السنة فحديث أبي سعيد، وهو صريح في ذلك في قوله: هو مسجدي هذا. وأظهر قولين والله أعلم أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول غيره كمسجد قباء، لكن أولى المساجد بكونها مؤسسة على التقوى هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسجد جعل موضعا لطاعة الله فهو مؤسس على التقوى. وذكر المصنف كلام ابن كثير أنه قال: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. فالوصف بالتأسيس على التقوى يتناول المسجدين جميعا بل غيرهما من المساجد، لكن المقدم في الأولية هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سعيد صريح في إرادة المسجد النبوي به دون غيره. ثم قال الشارح: وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله. ثم ذكر قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية. قال: فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. فالمعصية التي أسس عليها مسجد الضرار تتضمن أربعة أمور. أولها أنه اتخذ ضرارا، أي ابتغاء إلحاق الضر بالمسلمين. وثانيها أنه اتخذ كفرا، فإنه من صنائع المنافقين، وهم كافرون في الباطن، وثالثها أنه اتخذ تفريقا بين المؤمنين، فإنه أريد ببنائه صرف بعض قبائل الأنصار إليه عن قباء، كبني سالم وبني غن. ورابعها أنه اتخذ إرصادا، أي تهيئة وإعدادا للحشد والجمع لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الفاسق الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب وغيرها، فكان يراد اتخاذه قاعدة تجمع شتات المنافقين تهيئة لما يبتغى من نصرته إذا وصل إليهم. وهذه الأمور الأربعة يجمعها أنها إيش؟ معصية لله، فموجب النهي عن الصلاة في مسجد الضرار كونه معدا لمعصية الله، ويقارنه موجب آخر وهو أن مسجد الضرار من أمكنة العذاب فنهي عن الصلاة في أمكنة العذاب وندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء. ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، والشارح في قرة عيون الموحدين، فصار النهي عن الصلاة في مسجد الضرار له موجبان أحدهما أنه معد لمعصية الله والآخر أنه من أمكنة العذاب لأن أهله هم أهل العذاب وهم المنافقون. ثم قال الشارح رحمه الله ذاكرا طرفا من خبره: وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، يعني الباردة، منسوبة إلى الشتاء، وهذا مما فات من آحاد المفردات فيلحق في محله. فالليلة الشاتية هي الليلة شديدة البرودة نسبة إلى الشتاء. فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. وخبر مسجد الضرار مشهور مستفيض في السير والأخبار، فمثله لا يحتاج إلى نقل خاص لأن الأخبار العامة التي تفشو في الناس تكفي استفاضتها. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. وكانت غزوة تبوك فصلا بين أهل الإسلام وأهل النفاق فيما اتفق فيها من إرادتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهزئهم بآيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكشف الله سترهم وفضح أمرهم وأخبر بهم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهم حذيفة، وقوي فضحهم وكبت شرهم بعد رجوعه من تبوك إلى المدينة النبوية، فوأد خطة أولئك القوم فيما اختطوه من بناء مسجد الضرار. كما أن حجة الوداع كانت فرقانا بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، فإنه نودي فيها ألا يحج بعد البيت عريان ولا مشرك، فانقطع شررهم وارتفع ضررهم وتطهر البيت العتيق من رجسهم بعد حجة الوداع. فالفرقان بين أهل الإسلام وأعدائهم من الكفار والمنافقين وقع في محلين: أولهما غزوة تبوك، وكانت فصلا مع المنافقين، والآخر إيش؟ حجة الوداع، وكانت فصلا مع المشركين، وكانت فصلا مع المشركين. وبقي من أعداء أهل الإسلام في عهد النبوة من أهل الكتاب من اليهود، أهل الكتاب من اليهود، وكان فرقان الفصل معهم متى؟ عبد الله أحسن. وكان فرقان الفصل معهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجلاهم عن خيبر ونفاهم عنها، لما أجلاهم عن خيبر ونفاهم عنها فتحولوا إلى كيماء وما وراءها، فتحولوا إلى كيماء وما وراءها. ثم بين الشارح رحمه الله وجه مناسبة الآية للترجمة، فقال: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي: فالموضع المعد لمعصية الله تمنع منه عبادة الله التي تشترك في الصورة الظاهرة مع عبادة المشركين. ومما يندرج في هذا الأصل الذبح لله في محل يذبح فيه لغير الله، لأن المحل الذي يذبح فيه لغير الله هو مؤسس على معصية الله، فيمنع فيه من أن يذبح لله عز وجل. وقال الشارح في قرة عيون الموحدين محققا هذا الوجه في الصفحة 48 بعد 200 وتاليتها: ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بني في طاعته، والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في بيوت، على قراءة حفص، وبيوت على قراءة شعبة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. فما أحسن هذا القياس. انتهى كلامه، ونستكمل شرحه بعد الأذان. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ثم قال الشارح رحمه الله قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عوين بن سعيدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا؟ الطهور الذي تطهرون به فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ذاك فعليكموه إغراء بلزومه رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم ولا يخلو شيء من هذين بل من هذه الأحاديث عن عويم وجابر وأنس من الضعف لكن يقطع أن مجموعها يقوي بعضه بعضا فيكون الحديث من جنس الثابت وبابته إما من حسنه أو صحيحه فحسن وصحح عند قوم فهو ثابت قطعا سواء قلنا بحسنه أم بصحته وفيه أن مدح الله سبحانه وتعالى لهم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا هو بالطهارة الحسية لأن المذكور في الحديث أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء والغسل أبلغ والغسل بالماء أبلغ في الإنقاء فمدحوا به وذكر المصنف رحمه الله تعالى قولا آخر في هذه الطهارة طواه فيما نقله عن أبي العالية فقال قوله والله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب والطهور المذكور في الآية يشمل الطهور من النجاسات والقادورات والطهور من نجاسة الشرك وأوضاره لأن النجاسة التي تكتنف الخلق نوعان أحدهما نجاسة حسية نجاسة حسية وهي كل عين إيش مستقدرة شرعا كل عين مستقدرة شرعا والآخر نجاسة معنوية نجاسة معنوية وهي كل ايش يا يوسف ايش لا نقول ايش نقول كنا نجاسة ايش نجاسة نجاسة معنوية كيف تصير عين ما تكون عين ما يتعلق بالمعاني ما يكون عين ايش ايش هي يعني الربط انت ايمن يعني كل وصف مذموم شرعا لأنه ليس عينا لأن العين تتعلق بالمحسوس والوصف يتعلق بالمعنى القائم بالذات كل وصف مذموم شرعا على وجه التحريم على وجه التحريم وجماعه ثلاث نجاسات وجماعه ثلاث نجاسات أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية كبيرة أو صغيرة المعصية كبيرة أو صغيرة ذكر معناه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى والآية بدلالة الحديث تتعلق بالنجاسة إيش الحسية بالنجاسة الحسية لكن كمالها لا يكون إلا بعد التنزه عن النجاسة المعنوية فإن الأمر كما أشار إليه ابن قاسم العاصمي أنهم تنزهوا من نجاسة القاذورات بعد تطهرهم من نجاسة الشرك وأوضاره من نجاسة الشرك وأوضاره ثم قال الشارح وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للأشاعرة ونحوهم أي أن من الأوصاف الإلهية لربنا عز وجل أنه إيش يحب أنه يحب وفعل العبد المتعلق به أن الله يحب فالصفة هي صدور المحبة من الله عز وجل كقوله تعالى والله يحب المطهرين فمن صفات الله عز وجل صفة المحبة والصفة الإلهية هي إيش عبد العزيز حسن ما دل على كمال متعلق بذات الله ما دل على كمال متعلق بذات الله كالعلم والحلم والحكم والرحمة والمغفرة وعرض المصنف رحمه الله تعالى ببعض الفرق المباينة طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات فقال خلافا للأشاعرة ونحوهم أي وشبههم ممن هو أشد منهم قولا في الصفات كالمعتزلة والجهمية وطريقة أهل السنة والحديث والأثر إثبات الصفات الإلهية التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وزاد ابن كثير هنا فائدة مستحسنة أثبتها صاحب تيسير العزيز الحميد
وهي قوله: وفيه دليل على استحباب الصلاة، وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين، مع الجماعة الصالحين المتنزهين، المتنزهين عن ملابسة القاذورات، عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء، المحافظين على إسباغ الوضوء. انتهى كلامه. فمن ذكاء الصلاة، فمن ذكاء الصلاة وكمالها أن يتحرى العبد الصلاة مع جماعة موصوفين بوصفين، مع جماعة موصوفين بوصفين، أحدهما طهارة الباطن، طهارة الباطن المدلول عليها بقرينة الصلاح الظاهر، المدلول عليها بقرينة الصلاح الظاهر، والآخر طهارة الظاهر، طهارة الظاهر المدلول عليها بالتنزه عن القاذورات، بالتنزه عن القاذورات وإكمال الطهارة للصلاة، وإكمال الطهارة للصلاة وكمال حال المصلى معهم، وكمال حال المصلى معهم يعين على إكمال العبد صلاته، يعين على إكمال العبد صلاته، كما أن نقص حال المصلى معهم يوقع العبد في نقصان صلاته، يوقع العبد في نقصان صلاته. فمثلا من صلى مع إمام، من صلى مع إمام يتم الركوع والسجود كمل صلاته بإتمامهما، ومن صلى مع إمام لا يتم الركوع والسجود حصل في صلاته النقص من هذه الجهة. وفيه حديث مشهور لما ذكره ابن كثير في تفسير سورة النور، في تفسير سورة الروم، قال فيما يسبق إلى ذهني أنه قال: حديث عجيب ونبأ غريب، أو معنى هو قريب من هذا لما فيه من أن صلاة العبد تنقص بصلاة غيره. من أراد هذه الفائدة فليلتمسها من تفسير سورة الروم ابن كثير، وقد تقدم ذكرها في بعض المجالس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.